أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 34، أحكام الماهية، اعتبارات الماهية. تكلمنا فيما سبق وبينا أن الماهية إما أن تلحظ بما هي في الذهن، وإما أن تلحظ بما هي في الخارج. إن لوحظت بما هي في الخارج فهي ماهية مخلوطة بالعوارض المشخصة للأفراد والمصادر، وإن لوحظت في الذهن فهي ماهية صافية خالصة، فهي الماهية الصرفة. والماهية الصرفة والخالصة لا تتحقق إلا في الذهن. إذن هناك اعتباران للماهية. الاعتبار الأول، الماهية المقيدة أو الماهية المخلوطة التي تتحقق في الخارج، وتسمى الماهية باعتبار شيء، الماهية بشرط شيء، أي الماهية بشرط المشخصات والمميزات الخارجية. الاعتبار الثاني، الماهية المجردة التي يمكن تصورها في الذهن فقط، فيقال لها الماهية بشرط لا، يعني بشرط عدم الشوائب، بشرط عدم المميزات. إذن عندنا اعتباران، الماهية بشرط شيء، الماهية لا بشرط، الماهية بشرط لا، يعني الماهية بشرط الشوائب والمميزات والمخصصات والمميزات، فيقال لها الماهية المقيدة، وهي موجودة في الخارج، الماهية المخلوطة. وعندنا الماهية الذهنية، وهي الماهية بشرط لا، الماهية بشرط عدم الشوائب، عدم المميزات. هاتان الماهيتان لهما مقسم، وهو الماهية لا بشرط، كما يقولون لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فعندنا الماهية لا بشرط، الماهية لا بشرط تجمع الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، يعني الحيوانية الناطقية ماهية الإنسان بشرط المميزات، كونه طويل أسمر أحول، وتشمل الماهية الخالصة الماهية الصرفة الحيوانية الناطقية الموجودة في ذهن الإنسان. هذه الماهية لا بشرط يقال لها الكلي الطبيعي. درسنا في منطق الشيخ المظفر أن الكلي إما طبيعي وإما عقلي وإما منطقي. مثلا تقول الإنسان كليون، الإنسان موضوع وكلي محمول. إن اقتصرت على الموضوع فقط، الإنسان الحيوان النبات، هذا هو الكلي الطبيعي، يعني طبيعة النبات، طبيعة الإنسان، طبيعة الحيوان. وإن اقتصرت على المحمول فقط، يعني مفهوم الكلي، فهذا مصطلح منطقي فيقال له كلي منطقي. وإن لاحظت الاثنين معا، اتصاف الموضوع بالمحمول، يعني اتصاف الإنسان بوصف الكلية، اتصاف الحيوان بالكلية، اتصاف النبات بالكلية، فهذا كلي عقلي، لأن الذي يحكم بالكلية هو العقل. إذن الكل إما طبيعي وإما منطقي وإما عقلي. الكلي الطبيعي هو الذي طبيعته كلية، وهو الماهية لا بشرط. سمي بالكلي الطبيعي للتمييز بينه وبين الكل المنطقي الذي هو نفس مفهوم الكلي، وللتمييز والتفرقة بينه وبين الكلي العقلي، لأن الذي يسم الماهيات بالكلية هو العاقل، الذي يسم الإنسان بسمة الكلية ويصف الحيوان بصفة الكلية هو العاقل. إذن الكل الطبيعي لما كان خاليا من قيد الاختلاط وقيد التجريد فإنه يجتمع مع كلا القيدين، قيد الاختلاط في الماهية المقيدة الماهية المخلوطة، وقيد التجريد في الماهية الصرفة والماهية المجردة والماهية الخالصة. ومن هنا قالوا الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا جزئية. يعني الماهية مفهوم صرف خالص، والوجود شيء خارج عن حقيقة هذا المفهوم، والوجود خارج عن حقيقة الماهية. أي أننا إذا لاحظنا الماهية بقطع النظر عن أي حيثية أخرى فسنجد أن الماهية مفهوم فقط، هذا المفهوم لا يتضمن معنى الوجود ولا يتضمن معنى العدم، لا يتضمن معنى الكلية ولا يتضمن معنى الجزئية. ولذلك صفة الوجود والعدم الكلية والجزئية خارج عن حق مفهوم الماهية. فصفة الوجود والعدم الكلية والجزئية هي صفات خارجة عن ذات وحق مفهوم الماهية، لذلك هذه الصفات تحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي أي بلحاظ المصداق، ولا تحمل عليه بالحمل الذاتي الأولي أي بلحاظ المفهوم، لأنه لا توجد وحدة مفهومية بين مفهوم الماهية ومفهوم الكلية، مفهوم الماهية ومفهوم الجزئية، مفهوم الماهية ومفهوم الوجود أو مفهوم العدم، بل توجد مغايرة من حيث المفاهيم، أحيانا يحصل اتحاد من حيث المصداق، تقول هذه الماهية موجودة فهناك اتحاد في المصداق. والخلاصة الملاحظة المهمة هي أن اعتبارات الماهية أمر ذهني صير وليس أمرا خارجيا عينيا، فلحاظات الماهية هي اعتبارات ذهنية صرفة خالصة وليس لها أي منشأ عيني أو خارجي. الكلي الطبيعي، واتضح أن المراد بالكلي الطبيعي هو الماهية بنحو لا بشرط، لا بشرط المقسمي التي تشمل قسمين، الماهية المقيدة والمخلوطة ماهية بشرط شيء، والماهية المجردة الماهية بشرط لا. وسميت بالماهية بالكلي الطبيعي تمييزا بين الكلي الطبيعي وبين الكل المنطقي والكلي العقلي، إذ يقصد من الكلي المنطقي هو نفس مفهوم الكلي الذي يعرض على المفاهيم في الذهن، الذي يعرض المفاهيم في الذهن، ويقصد من المفهوم الكلي العقلي المفاهيم المعروضة، يعني الكلي العارض على الإنسان، الكلي العارض على الحيوان. والسؤال المطروح، هل الكلي العقلي موجود، هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج أم غير موجود في الخارج، موجود في الذهن فقط؟ ذهب بعضهم إلى وجود الكلي الطبيعي في الخارج، وينسب هذا الرأي إلى رجل من همدان، فكانوا يعبرون دائما مقولة الرجل الهمداني، يقول أنا رأيت الكلي الطبيعي على جبال همدان، واستدلوا على وجود الكلي الطبيعي خارج الذهن بأن الكلي الطبيعي هو المقسم للماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. فالكلي الطبيعي هو عبارة عن الماهية لا بشرط، وهي مقسم لكلا القسمين، وأحد القسمين موجود في الخارج وهو الماهية المخلوطة، الماهية بشرط شيء، والمقسم موجود ضمن القسم. فإذا تحقق القسم في الخارج وهو الماهية المخلوطة، إذن تحقق المقسم في ضمنه وهو الماهية لا بشرط، أي الكلي الطبيعي. إذن لابد أن يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج نظرا لوجود قسمه الأول في الخارج وهو الماهية المخلوطة. ويلاحظ على ذلك وعلى صحة هذا الاستدلال أن التعبير بالماهية المخلوطة هل هو تعبير حقيقي أو فيه مسامحة؟ حينما نقول الماهية المخلوطة يعني فعلا في الخارج يوجد اختلاط بين الماهية وهي الإنسان وبين الشوائب والمميزات، كونه طويل وعريض وأسمر وأمرد وغير ذلك أو لا. سيأتي إن شاء الله أن هذا التعبير ليس حقيقي، ليس دقيقا، يعني لا أنه بمعنى شيء مركب من شيئين، ماهية زائد شوائب ومميزات وخصائص، يعني يوجد اختلاط حقيقي، يعني يوجد تركيب في الخارج، هذا غير دقيق هذا الكلام. التعبير بالماهية المخلوطة من باب التقريب إلى الذهن، هذا تعبير فيه تجوز، فيه مسامحة. فالقول بأن الماهية المخلوطة موجودة في الخارج فرع كون استعمال مصطلح الماهية المخلوطة استعمالا حقيقيا، ونحن لا نسلم أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وسيأتي توضيحه في الدروس المقبلة. هذا الإشكال الأول والملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، اتضح فيما سبق أن الكلي مفهوم ذهني وليس موجودا خارجيا، فإذا التزمت بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج ضمن قسمه فهذا يلزم أن المفهوم الكلي موطنه الخارج للذهن، وهذا غير صحيح، وبالتالي لا نسلم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، لأن إطلاق سمة الكلي معناه أنه مفهوم، والمفهوم موطن الذهن للخارج. لذلك نسأل هذا السؤال، ما الفرق بين الكلي والجزئي والجزء والكل؟ الجواب، الكلي والجزئي مقسمهما المفهوم وموطنه الذهن، والكل والجزء موطنه مقسمهما المصداق وهو موجود في الخارج. فالكل والجزء للحاض المركبات الخارجية، والكلي والجزئي بلحاظ المفاهيم الذهنية. واضح أو لا؟ طبعا يمكن أن يكون الكل والجزء بلحاظ المركبات الذهنية ما ينحصر في الخارج، هذا فقط ذكرناه من باب الفرقة والتوضيح. لذلك صرح المحققون من القائلين بوجود الكلي الطبيعي بأنهم لا يقصدون أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود مستقل ومنحاز عن الأفراد، بل قالوا نقصد أنه موجود بوجود أفراده، يعني الكلي الطبيعي لا يتحقق بوصف الكلية في ظرف الخارج لأنه مفهوم ذهني، وإنما الموجود في الخارج هو أفراده، فالموجود في ظرف الخارج أمر مشترك بين الأفراد وهو بعينه يتحقق في الذهن وهو وصف الكلية. علة تشخص الماهية، هذا بحث مهم جدا. علمنا أن الكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط، التي تجمع بين الماهية بشرط الشيء وهي الماهية المخلوطة، والماهية بشرط لا وهي الماهية المجردة. فالماهية لا بشرط أي الماهية التي لم يلحظ فيها أي قيد، ولكنها تجتمع ولكنها تقبل الاجتماع مع أي قيد أو شرط، سواء هذا القيد هو عبارة عن التجرد أو عبارة عن شرطين، فهي تلتقي الماهية لا بشرط مع الماهية المجردة في الذهن، وتجتمع مع الماهية المخلوطة في الخارج، وتتصف بوصف الجزئية. ومن الواضح أن اجتماع الماهية التي هي مقسم، يعني الماهية لا بشرط مع الماهية بشرط شيء الماهية المقيدة، أو الماهية بشرط لا الماهية المجردة، ليس بمعنى أن هناك مركب، يعني تتركب الماهية من الماهية لا بشرط والماهية بشرط شيء أو الماهية بشرط لا، بل المراد اجتماع لحاظين، اللحاظ الأول لا بشرط، واللحاظ الثاني إما بشرط شيء وإما بشرط لا. فالمراد باجتماع الماهية التي هي مقسم الماهية لا بشرط مع الماهية التي هي قسم الماهية بشرط شيء الماهية المخلوطة، يعني اجتماع اللحاظين الماهية لا بشرط مع الماهية بشرط شيء، أو الماهية لا بشرط مع الماهية بشرط لا التي هي الماهية الصرفة والخالصة. فإذا ليس المعنى من اجتماع الكل مع الماهية المجردة أو الماهية المخلوطة أن هناك ماهيتين مستقلتين قد اجتمعتا أو تدغم إحداهما في الأخرى، وإنما المقصود اجتماع اعتبارين ولحاظين، أي عندما تتقرر الماهية في الذهن فإن العقل يستطيع أن يلاحظها بشكلين، يعني الذهن يمكن أن يلاحظ الماهية بشكلين، ماهية لا بشرط التي هي مقسم، ويلحظها أيضا ماهية بشرط شيء وهي الماهية المخلوطة، أو ماهية بشرط لا وهي الماهية المجردة. فهذا نقول له الاعتبار اللا بشرطي، يجتمع مع الاعتبار الشرطي ويجتمع مع الاعتبار بشرط لا. كما أن الذهن يستطيع أن يلاحظ الماهية بشكلين أيضا، إما يلحظها لا بشرط مجردة عن أي شرط، وإما يلحظها بشرط شيء بشرط العوارض والمشخصات. ومن هنا ينبثق هذا السؤال، ما هو ملاك تشخص الماهية؟ يعني كيف تتعين الماهية؟ يعني ما هو الشيء الذي يؤدي إلى اتصاف الكلي الطبيعي بالجزئية، مع أن الكلي الطبيعي بحسب ذاته هو كليان وليس جزئيان، فكيف تتعين وتتشخص الماهية في الخارج؟ والجواب، يوجد جواب للمشهور ويوجد جواب للفارابي وهو الصحيح. جواب مشهور سابقا لا لاحقا، قالوا الماهية تتشخص بالعوارض والمميزات العارضة عليها، فاختلاط الماهية بالعوارض المشخصة هو الذي يعينها، فالعوارض المشخصة هي من لوازم الماهية الموجودة في الخارج، كما أن الموجب لاتصاف الماهية بالكلية هو خلو هذه الماهية من العوارض ومن لوازم الماهية الموجودة في الذهن. إذن الجواب الأول، الذي يوجب تشخص الماهية هو عروض المشخصات والمميزات في الخارج، فإن عرضت المميزات على الماهية وطرأت الخصائص على الماهية تعينت، وإن تجردت العوارض وتجردت الماهية عن العوارض والخصائص والمميزات أصبحت في الذهن وصارت ماهية مجردة. وهذا الجواب ليس صحيحا إذ فيه ملاحظتها. الملاحظة الأولى، نحن نسأل عن ماهية هذه العوارض والمميزات والخصائص، هذه الخصائص ما الذي أوجب تشخصها وما الذي أوجب جزئيتها حتى تكون هي السبب في تشخص الماهية في الخارج؟ هي أصلا كيف تشخصت هذه المميزات والعوارض؟ الملاحظة الثانية، لازم هذا الكلام أن كل ماهية إذا عرضت عليها طوارئ واقترنت بخصائص تصبح خارجية مخلوطة، وأي ماهية إذا تتجرد من العوارض تصبح ماهية مجردة وماهية ذهنية، مع أن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الكلية مفهوم عقلي، يعني قابلية الانطباق على مصادق متعددة. وهذا العنوان أن الشيء وأن المفهوم ينطبق على مصادق متعددة لا يمكن سلبه بمجرد عروض الخصائص والمميزات، حتى لو في خصائص ومميزات كمفهوم ينطبق على كثير. يعني يوجد شخص طويل أسمر شعره كذا كذا كذا، هذه المشخصات مهما زادت يبقى هذا مفهوم كلي قابل للانطباق على كثيرين، وإن كان في الخارج لا يوجد له إلا واحد. واضح ولا؟ مثل لذلك يقال مفهوم واجب الوجود، هذا المفهوم كلي أو جزئي؟ كلي، يصدق على كثيرين، مصداقه في الخارج واحد. ولذلك نحتاج أولا نثبت واجب الوجود، ثانيا نثبت التوحيد. لو كان التوحيد موجودا ضمن واجب الوجود ومفهوم واجب الوجود لاكتفينا بإثبات مفهوم واجب الوجود. إذن بطروء العوارض والمشخصات والمميزات لا يسلب الأمر الكلي عن المفهوم. إذن الجواب الصحيح ما طرحه الفارابي حلا لمسألة ملاك تشخص الماهية. وخلاصة إن التشخص لازم ذاتي للوجود، لذلك قالوا الماهية ما لم تتشخص لا توجد، ما لم توجد لا تتشخص، يعني سبب التشخص ليس ذات الماهية، سبب التشخص والتعين هو الوجود. إن الوجود عارض المهية تقارن واتحد سوية، كما يقول صاحب المنظومة الملهاد السبزواري. يعني إذا طرأ الوجود على الماهية تشخصت وتعين، فالماهية بما هي هي ليست هي إلا هي، يعني هي مفهوم، ما يقال في جواب ما هو، لا موجودة ولا معدومة، حيثية الوجود والعدم خارج عن حق مفهوم الماهية. إذن الصحيح ما قاله أبو نصر الفارابي من أن التشخص لازم ذاتي للوجود، وأن الماهية لا تتعين إلا في ظل الوجود، أي إن الماهية من جهة كونها مفهوما كليا وقابلا للصدق على أفراد متعددين لا تتشخص ولا تتعين أبدا وإطلاقا، وإن انحصرت الماهية في فرد واحد بواسطة إضافة عشرات القيود إليها، مثل ماهية واجب الوجود ليس لها إلا مصداق واحد. وذلك لأن العقل لا يرى عندئذ من المستحيل صدق المفهوم المقيد على أفراد متعددين مفترضين، وإن كان لا يوجد له في الخارج سوى فرد واحد. الآن خصائص محمد صلى الله عليه وآله، العقل كهذه صفة، يرى العقل إمكان انطباق هذه الشخصية على عدة أفراد، وإن كان في الخارج لا تنطبق إلا على النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن ليس من الصحيح البحث عن ملاك تشخص الماهية في انضمام واقتران الماهيات الأخرى وعروض المشخصات والمميزات، وإنما الوجود العيني للماهية هو المتشخص، أي أن الوجود هو الذي يعين ويشخص الماهية. فهذا الوجود الذي ليس له قابلية تصدق ذاتا على أي موجود آخر، إذن أساسا الصدق والحمل هما من خصائص المفاهيم، والتشخص والتعين من خصائص الوجود. الحاصل والنتيجة النهائية، الوجود هو المتشخص ذاتا، وكل ما هي تتصف بالجزئية والتشخص، فذلك بلحاظ اتحاد الماهية بالوجود، فالوجود هو الذي يعينها. ولعل جواب أبي نصر الفارابي هذا هو أول بذرة للقول بأصالة الوجود، يعني أن منشأ الأثر للوجود. الآن أنا أقرأ، أكتب، أأكل، هذا الأكل والقراءة والاستماع والنظر أثر إلى ماهيتي وهي الحيوانية الناطقية، أو أثر إلى وجودي؟ الجواب هي أثر للوجود، الذي يأكل وجود الإنسان وليس مفهوم الإنسان ما هي حيوانيته الناطقية. الذي يفكر وجود الإنسان، وإلا لو الحيوانية الناطقية لم توجد فإنها لا تفكر ولا تأكل ولا تنام ولا تشرب. فالأصيل يعني منشأ الأثر هو الوجود لا الماهية. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، كما يقول صاحب المنظومة الملهاد السبزواري. كان المشهور هو أصالة الماهية إلى زمن المير داماد أستاذ ملا صدر، ملا صدر الشيخ صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة. والملا صدر الشيخ محمد بن إبراهيم الشيرازي كان يرى أصالة الماهية كأستاذه المير داماد، ثم عدل إلى أصالة الوجود. مدرسة الإشراق شيخ الإشراق السهروردي يرون أصالة الماهية. مدرسة المشائين أبو علي بن سينا ومدرسة الحكمة المتعالية الملا صدرة يرون أصالة الماهية، أصالة الوجود. فلعل جواب الفارابي حينما قال إن الذي يؤثر هو الوجود لا الماهية كان أول بذرة للقول بأصالة الوجود، التي نمت تدريجيا حتى ظهرت في زمن صدر المتألهين بصورة مستقلة وأساسية في الحكمة المتعالية. أصلا مدرسة الحكمة المتعالية قائمة على أصالة الوجود، المعلم الأول هو أرسطوطاليس والمعلم الثاني هو أبو نصر الفارابي، والمعلم الثالث من هو؟ المعلم الثالث بعضهم يطلق المعلم الثالث على أبي علي بن سينا، وبعضهم يطلق المعلم الثالث على ابن مسكويه أحمد بن محمد ابن مسكويه صاحب كتاب تجارب الأمم وكتاب تهذيب الأخلاق، وبعضهم يطلق المعلم الثالث على المير داماد. لكن اصطلاح المعلم الثالث ليس متداولا وليس مشهورا. أبو علي بن سينا المشهور يلقب بالشيخ الرئيس، المشهور المعلم الأول هو أرسطو والمعلم الثاني هو الفارابي. لماذا لقب بالمعلم؟ لأن على يده نمت اصطلاحات الحكمة والفلسفة وتأصل. هذا تمام الكلام في الدرس 34 أحكام الماهية. الدرس 35 أصالة الوجود يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.